في مواعظ الصحابة البركة والنفع والخير وبعض الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من كلامهم. كلام الصحابة فيه بركة عظيمة جدا، فكلامهم قليل غزير المعنى، مواعظهم جميلة وكلامهم عذب الرقراق، وما فيها من دروس وعبر وحكم ودرر.
من مواعظ الصحابة مع المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير وحديثنا موصول في برنامجكم من مواعظ الصحابة. وكنا قبل الفاصل نتكلم عن موعظة عظيمة من مواعظ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، قالها ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فقال: إن من أكبر الذنوب عند الله أن يقال للعبد اتق الله فيقول عليك نفسك، وإن من أحسن الكلام أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ربي إني عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي. أحبتي الكرام، أحيانا يكون رد الإنسان على النصيحة بأسلوب سيء ورد على الناس بأسلوب سيء، لأن للأسف الشديد هذا الأمر هو طبع الإنسان، يعني شخصيته ما تعرف الكلمة الطيبة، وهذا موجود عند بعض الأشخاص، ما تكاد تسمع منه كلمة طيبة، ما تسمع منه إلا الألفاظ القاسية، الألفاظ الشديدة، الألفاظ العنيفة، الألفاظ اللي فيها تنمر على الآخرين. وبعض الناس اللهم بارك الكلمة المسيئة ما تخرج منه أبدا، ما تطلع منه إلا الكلمة الطيبة. حتى بعض أصحاب الفكاهة يقولون: أنا ودي أشوف فلان الفلاني زعلان، فيقولون: ليش؟ يقول: حتى هو زعلان ما بيتكلم بكلمة يعاب بها، لأن إنسان اللهم بارك عنده خلق حسن. هذا والله إخوان الكرام من الأمور التي يمدح بها الناس رجالا ونساء. ثم أيضا بارك الله فيكم أنبهكم على نقطة وعلى مسألة. قال ابن مسعود: وإن من أحسن الكلام أن يقول. لابد على الإنسان إذا ابتعد عن الكلام القبيح أن يحرص على الكلام الحسن والكلام الطيب والكلام الجميل. يقول صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. طيب، من أحسن الكلام مثل ماذا؟ قال ابن مسعود: أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ربي إني عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي. من أحسن الكلام وأحب إلى الله قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذه الكلمات معانيها مذكور في القرآن الكريم. من أحسن الكلام أن يقول الإنسان سبحان الله أو سبحانك اللهم. طيب، ما معنى التسبيح؟ يعني: يا رب أنزهك من كل نقص وعيب، فأنت الإله المعبود الذي لك الأسماء الحسنى والصفات العلى ولك نعوت الجلال وصفات الكمال سبحانه وتعالى. والإنسان الموفق دائما وأبدا ينزه الله عن كل نقص وعيب، يعني يقول هذا الإنسان: الله عز وجل ابتلاني بهذا الأمر وله حكمة، ما ظلمني ربي، ماض في حكمك عدل في قضاؤك. بعض الناس يظن بالله عز وجل ظن السوء، يوم تقول له: يا فلان ادعي رب العالمين، قل دعائي، دعائي وين بيوصل؟ طب ليش تسيء الظن بالله عز وجل؟ أحسن الظن بالله، قل إن شاء الله يكتب الله لي أجر بالدعاء. بعض الناس مثلا يسرف على نفسه بالذنوب، يسيء الظن بالله عز وجل بعد ذلك ويقول: الله بيغفر لي، الله ما بيغفر لي. بعض الناس يتكلم بهذه الطريقة، وين حسن الظن بالله عز وجل؟ بعض الناس يبدأ يهوجس عن مسائل الرزق، الراتب يكفي ولا ما يكفي، وتحديات المستقبل وغير ذلك، وبعد 20 سنة شو بسوي وغير ذلك. يا أخي الكريم، عليك أن تسعى وتحرص على بذل السبب، وريح قلبك بارك الله فيك، فوض أمرك إلى الله. كان بعض السلف يقول: من سره أن يكون من أقوى الناس فليتوكل على الله. صاحب التوكل على الله تجد عنده إيمان، وتجد عنده إقبال على الله سبحانه وتعالى، وقلب مطمئن ورضا وسكينة في النفس. هنا بارك الله فيكم يستحضر الإنسان معنى التسبيح، وهو تنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب. اللي رزقنا أمس برزقنا اليوم، واللي رزقنا اليوم برزقنا باكر بإذن الله عز وجل. أما أن الإنسان يبدأ يهوجس ويفكر والتفكير هذا يأكل بعقله، هذا أمر ترى مؤلم جدا ومؤذي جدا يعني. وهذا الأمر من طرق تلاعب الشيطان ببعض الناس. من القصص التي تروى في هذا الباب أن ريال يالس حزين ومهموم يالس يفكر، طيب شو في بارك الله فيك؟ يقول لو بنتي تزوجت وزوجها أخذ البنت إلى بيته هو، والزوج هذا قصر مع بنتي ولم يكرمها، وأنا طلعت من هذه الدنيا وطلق البنت ورماها في الشارع، كيف بتسوي هذه البنت؟ عقب صحصح الريال وانتبه أنه مو متزوج، يعني ياسف يهوجس بأشياء لا لم تقع لا وجود لها. هذا التفكير بهذه الطريقة السلبية قد يكون من سوء الظن بالله عز وجل. خل نفسك مطمئنة وعندك يقين وإيمان بالله سبحانه وتعالى. طيب واحد يقول لك ابتليت بمرض، أحسن الظن بالله. نعم أحسن الظن بالله عز وجل، الله عز وجل قد يبتلي عبده ليزيد له في الأجر. السلف الصالح كانوا يرجون في الحمى تكفير الذنوب، وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. فلا تكن سيء الظن بالله عز وجل. بعض الناس سيء الظن بالله من أي ناحية؟ يقول هالولد هذا أن يتوب؟ مستحيل يتوب هذا الولد. بل بعض الآباء لشدة يعني يأسه وقنوطه يقول اللي يبشرني بموت الولد له جائزة وهدية، لأن تعبني هذا الولد وأشقاني. طيب يمكن هذا الولد الله يهديه يكون من خيرة عباد الله عز وجل. ويا ما شفنا ناس بهذه الطريقة كان في بعد عظيم عن الله، والأبو حريص على هداية ولده وفعل كل ما يقدر عليه من الأسباب وكثر من الدعاء لهذا الولد، فالله عز وجل هدى هذا الولد ورجع للصراط المستقيم وصار من أبر الأولاد ومن أحسنهم. هذا أمر موجود في نماذج كثيرة جدا، كثير منا يعرف هذه النماذج. ثم أيضا بارك الله فيكم قال هنا سبحانك اللهم وبحمدك، من أعظم الأذكار الطيبة أن تكثر من قول الحمد لله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. ويقول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إخوان الكرام، نحمد الله عز وجل في السراء وفي الضراء. نحمد الله عز وجل في السراء لأننا فعلا نتقلب في نعم عظيمة جدا لا تعد ولا تحصى. شوفوا نعمة النفس هذه كم تتكرر علينا في اليوم والليلة، نعمة الصحة والعافية، نعمة إن الآن نسمع هذا البرنامج ونسمع هذا الكلام. طيب في ناس حرموا من نعمة الصحة والعافية، في ناس ما يدرون يتنفسون بطريقة سليمة، يقول كأني أتنفس من ثقب إبرة. في ناس ما عندهم نعمة السمع، في ناس ما عندهم نعمة البصر. كم نتقلب في نعم عظيمة جدا. في ناس ما عندهم نعمة الأمن والأمان، يمكن عندهم أموال طائلة يقول ما لها قيمة الفلوس لأن ما في أمن وأمان في بلادنا، ونحن والله الحمد والمنة أكرمنا الله عز وجل بكرم عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يربط الحصى أحيانا على بطنه من شدة الجوع، تمر عليه أيام بل أشهر وما يوقد في بيت نار، طعامه الأسودان التمر والماء بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. ومع هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كثير الحمد لله، مرت عليه الأيام الصعبة والنبي عليه الصلاة والسلام يثني على الله عز وجل، مات كل أولاده في حياته وهو صلى الله عليه وسلم يثني على الله عز وجل. في يوم أحد كفار قريش جرحوا وجه النبي عليه الصلاة والسلام وكسروا جزء من أسنانه، والنبي عليه الصلاة والسلام يثني على الله. بعض الناس لو ابتلي بأي مصيبة بسيطة تسود الدنيا في وجهه يقولك أفكر بالانتحار. اتق الله عز وجل، النعم هذه نتقلب فيها، بس انت قلب بصرك وشوف النعم العظيمة اللي نحن عايشين فيها. لذلك بعض السلف كان يقول من أراد أن يعرف عظيم نعم الله عليه فليغمض عينيه، غمض عيونك بس وشوف لو ما عندك نعمة البصر كم أن ستكون محروم من خيرات كثيرة. لذلك السلف كانوا يسمون الشكر بالحافظ والجالب. الحافظ تحفظ به النعم الموجودة، والجالب تجلب به النعم المفقودة. ولازم أحبتي الكرام نعود عيالنا على كثرة الشكر والحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. مو بإذا قدم لهم الطعام ردوا هذا الطعام، وبعضهم ممكن يأخذ الطعام هذا ويعق فيه أماكن غير طيبة. حد يأكل مثل هذا الأكل؟ بعض العيال يقول مثل هذا الكلام، لابد نحن ننبههم لا تقولوا مثل هذه الألفاظ ولا مثل هذه الكلمات، وقدروا النعمة. يعني مرت على بعض الناس بعض الشواب وكبار السن أيام صعبة جدا، الآن نتقلب في خيرات عظيمة جدا. لو بغينا فاكهة الصيف في الشتاء نحصلها بفضله ومنه من الله عز وجل، ولو بغينا بارك الله فيكم فاكهة الشتاء في الصيف نجدها بفضل ومنه من الله عز وجل. لذلك الله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، فكن من أهل الشكر والحمد والثناء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده في صلاة الليل: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. للأسف بعض الموظفين يوم تسأله كيف وظيفتك زفت والله الحمد، ويسب اليوم اللي داوم فيه ويتكلم على الدوام والعمل وغير ذلك، مع أنه لو فكر يداوم في مكتب ما شاء الله تبارك الله طول في عرض، مكتب نظيف وجميل ومرتب، لو بغى مختلف أنواع المشروبات الشاي والقهوة وغيره بس يأشر إشارة موجودة على مكتبه، جهاز الكمبيوتر موجود، الجو المناسب موجود في المكتب، توجد بعض المنغصات والمشاكل هذا موجود في كل مكان. لكن هذا الشيء ما يجعلك لا تلتفت إلى الإيجابيات وتركز فقط على السلبيات، ترى هذا مو بصح وهذا خلل في طريقة التفكير. ثم قال: وتبارك اسمك. فالله عز وجل هو الذي يعطي البركة سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي يبارك الأشياء، والله عز وجل له البركة العظيمة سبحانه وتعالى، فاطلب البركة دائما وأبدا من الله. أحبتي الكرام، أحيانا مو بيدنا أن دخلنا يزداد بالأرقام. يعني واحد يقول لك أنا راتبي 10,000، مو بإيدي أن الراتب يستوي 20,000، صعب جدا، العمل ما أخذ كل وقتي فما أقدر أداوم وأعمل بعمل آخر. لكن هناك شيء إذا استعنت بالله يسر الله لك هذا الأمر. ما هو؟ أن يبارك الله عز وجل لك في مالك. احرص على هذا الأمر، اطلب البركة من الله عز وجل، فالله عز وجل وحده هو الذي يعطي البركة سبحانه وتعالى. يعني بعض الأشخاص يقول لك سبحان الله هذا فلان الفلاني كان راتبه 6,000 درهم، من بعض الشواب اللي الناس يذكرون هذه القصص جيدا، اللهم بارك ما شاء الله بدل البيت كان عنده بيتين، بدل الأرض أرضين وشارنها بفلوسه، بارك الله له في ماله، عياله كلهم دارسين في أفضل الجامعات. طيب كيف كفى هذا الراتب؟ الله أعلم، لكن كان ماله مال مبارك. هذا مشاهد بارك الله فيكم. وبعض الناس يقول لك كأن الراتب حد عاك في حريجة بارك الله فيكم، والمال هذا ينتهي سريعا. تلقي أحيانا بعض الناس يعني عنده تقصير في إرجاع الحقوق لأصحابه، فيمكن ما يبارك لله عز وجل في ماله، متدين من الناس وما يرجع فلوس الناس، يمكن الله عز وجل ما يبارك له في ماله، ما يحلل راتبه، يوميا يداوم الساعة 9:10 ويطلع الساعة 12، يمكن بارك الله فيكم البركة من المال تقل وربما تنعدم. فعلى الإنسان أن ينتبه لمثل هذه الأمور. قال هنا: وتعالى جدك، يعني يا رب تعالى ملكك وسلطانك. فالله عز وجل له الملك العظيم، له مقاليد السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى هو الملك وهو الإله المعبود، وهذا الأمر يوجب تعظيم الله عز وجل في قلب الإنسان. يعني إخوان الكرام، لو نظر الإنسان للبحر وشاف في البحر هذا كم مخلوقات، ملايين مليارات، ما يحصيهم إلا الله، من اللي يرزقهم في هذه البحار؟ إنه الله سبحانه وتعالى. لو وقفت قدام غابة من الغابات مساحتها شاسعة مد البصر، طيب كم فيها من مخلوقات؟ ما يعلم بهذه المخلوقات إلا الله عز وجل. من اللي يتكفل بأرزاقهم ويتكفل بمعايش هذه المخلوقات؟ إنه الله عز وجل له الملك العظيم سبحانه وتعالى. فهذا الأمر ينمي في قلب الإنسان تعظيم وتوقير الله سبحانه وتعالى. قال هنا: ولا إله غيرك. فالله عز وجل لا ند له ولا شريك له ولا كفء له ولا مثيل له، ولم يكن له كفوا أحد. لذلك نقول في الأذكار الشرعية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالله عز وجل هو الذي يستحق العبادة، وغيره لا يستحق العبادة أبدا. ثم قال: رب إني عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي. هذا من الاعتراف بالخطأ والذنب، نفس ما قال يونس عليه الصلاة والسلام: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كلنا أحبة الكرام يذنب ويظلم نفسه ويعمل السوء. لذلك يقول الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. لاحظوا هنا: ربي إني عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي. يعني دائما وأبدا أطلب المغفرة من الله. لو عملت السوء، لو عملت الخطايا، لا تقول ما لي مغفرة، يعني ما لي توبة، الله عز وجل لا يمكن أن يغفر لي. ولا تقول الله عز وجل لا يمكن يغفر لفلان، وهذا فلان مستحيل يدخل الجنة، وهذا رجل مسلم مات وهو يقول لا إله إلا الله، كيف تقول عنه مثل هذا الكلام؟ بعض الناس وللأسف الشديد يحلف والله ولد فلان مستحيل يهتدي. طيب منو قال لك هذا الكلام؟ اطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ فلذلك لابد على الإنسان يتقي الله عز وجل وما يقنط ولا ييأس من رحمة الله. وبعض السلف الصالح جاء عنهم تفسير قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال في تفسير هذه الآية كلام معناها أن يظن الإنسان أن الله لن يغفر له الذنوب فيزداد من المعاصي، هذه فعلا التهلكة العظيمة. الله عز وجل رحمة واسعة، مهما كان الإنسان مخطئ يرجع إلى الله ويستغفر رب العالمين ويتوب إلى الله. قال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هنيئا لمن كثر من الاستغفار ودائما وأبدا تاب وعاد إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يبشر بالخير العظيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. والله عز وجل يقول: وهو الغفور الودود. اللهم يا غفور اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وإن شاء الله تكونوا معنا في الحلقات القادمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ الصحابة.